الموت المتيح على الصليب جديرة بالتأمل العميق، لأن إذا كانت كلمات المسيح العادية تاه في تأملاتها كبار الروحانيين وغاص فيها أعظم الفلاسفة، فكم وكم تكون كلماته التي نطق بها أثناء آلامه وأحزانه. في الأول عايز أقول لكم إن الكلام من فوق الصليب شيء بيؤلم ألم رهيب، يعني المصلوب ده بيلتقط أنفاسه بصعوبة شديدة علشان يقول كلمة واحدة، بيتعب تعب رهيب، لأن الشخص المصلوب علشان ياخد شهيق وزفير ويطلع زفير، يعني أما يجي ياخد شهيق بيدوس على المسمار اللي في رجليه ويطلع بصدره لفوق، وما يجي يطلع الزفير يطلع النفس بينزل على المسمارين اللي في ايديه، يبقى مجرد انه بيتنفس ده شيء مهول من التعب. فكم وكم يكون الكلام. وبعدين الشخص المصلوب بيبقى بينزف دم رهيب، والإنسان اللي دمه بيصفى يبقى مش قادر يتكلم، يبقى مرهق تعبان مش قادر يتكلم. فكلمات المسيح على الصليب دي ما تقالتش زي ما احنا بنقراها بسهولة وثلاثة، دي أكيد اتقالت وسط حسرجة الموت، أكيد اتقالت بحروف متقطعة متهددة تختلط فيها الصرخات مع الآهات مع حروف الكلمات. دي آلام مبرحة لا يتصورها العقل. فكون المسيح يتكلم من فوق الصليب ده معناه انه بيقول حاجات مهمة جدا، لان اللي فوق الصليب يكفيه انه يتنفس اذا قدر يتنفس، فلا يتكلم الا لو كان الامر مهم جدا. وهل رأينا المسيح تكلم مرة كلاما ليس له فائدة؟ اذا كان المسيح في اوضاعه العادية كان لسانه يقطر شهدا وكلماته شفاء للناس، فماذا تكون هذه الكلمات الرائعة السبع التي نطق بها على الصليب إلا شفاء لكل الأجيال؟ تعالوا النهاردة نتأمل في كلمة نطق بها المسيح وهو في غاية التعب والإعياء حينما نظر من فوق الصليب ورأى أمه والتلميذ الذي كان يسوع يحبه، فقال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك، وقال ليوحنا: هوذا أمك. وإحنا النهاردة هناخد سبع تأملات في هذه الكلمة علشان تبقى كلمات المسيح سباعيات، ثلاث سباعيات زي ما هو مكتوب سباعيات سهام كلمتك. التأمل الأول أحزان فوق أحزان، الثاني حنان في صورة حرمان، الثالث عطية وهدية لا يأخذها إلا الشجعان، الرابع أقدس علاقات الإنسان، أقدس علاقات الإنسان، الخامس أم جديدة لبني الإيمان، السابع الطهارة تتبنى الحب والحنان. الكلمة الأولى أحزان فوق أحزان. كان المسيح في غاية الحزن والأسى على الصليب، ليس فقط من هول ما يعاني من ألام، الزهر ممزق بالسياط والأوصال تقطعها المسامير المتوحشة في الأيادي والأقدام، والرأس محاط بأشواك قاسية، والوجه ملطوم، واللحية منتوفة. بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسط، والفم يابس، واللسان جاف، والشفتين زابلتين، والعيون غائرة من شدة الإعياء، والدموع تهطل كالأمطار بلا توقف. ليس هذا فقط، بل إحساس المسيح بالخيانة. هذا الشعب الخائن الذي لم يقدر حبه، وهذه الأمة التي لم تقدر حنانه. كم أحزنته هذه الخيانات. التلميذ الذي باعه، ورؤساء الكهنة الذين تآمروا عليه، والشعب الأعمى المنقاد بالقواد العميان، كل هذا سبب للمسيح أشد الأحزان. غضب الآب السماوي الذي انسكب على هامة الابن بسبب أنه يحمل خطايا البشر، سبب للمسيح أحزانا شديدة، حتى صرخ قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان المسيح محصورا في الأحزان، بين أحزان تأتي إليه من البشر، وأحزان تأتي إليه من الغضب المنسكب على هامته، لأنه وقف مكان كل خاطي، وقف مكاني ومكانك ومكانك. إنه مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلاما عليه، وبخبره شفينا. وفوق هذه الأحزان جاءت أحزان جديدة. ترى ما هي؟ إنها الأحزان الناتجة من تنهدات الأم. بص من فوق الصليب، لقى أمه بتبكي بكاء مر، يعني يعمل إيه المسيح؟ لبيه آلامه وأحزانه، ولديه أحزان أمه اللي مش قادر يخففها. أحزان فوق أحزان. والمسيح مليان بالحب والحنان لأمه، ومش مستحمل إنه يشوفها بتبكي، ودموع العذراء شطرت قلب المسيح قبل أن تخترق قلب الحربة. وماذا يعمل المسيح مع هذه الأم الرقيقة ذات الحس المرهف والعواطف الجياشة؟ إنه يتمم الخلاص. كيف يخفف أحزانها؟ إن أحزانها قد أضيفت إلى أحزانه، فصار يحتمل أحزانا فوق أحزان. ألم يقل عنه أشعياء النبي: رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. أحزان فوق أحزان. عارفين لما واحد يبقى مريض، لما واحد يبقى مريض كده وأمه جنبه حزينة على مرضه وهو بيحب أمه قوي، يبقى قلبه مجروح من ناحيتين، لا بيه مرضه ولا بيه ان أمه حزينة عليه وهو مش قادر يخفف أحزان أمه. كان الحب الذي بين العذراء والمسيح حب الأمومة النقي في أعلى ما تكون الأمومة من النقاوة والحنان، وفي أجمل ما تكون البنوة من الإخلاص والامتنان. والمسيح حين كان يرى أمه تبكي كان يشعر بأحزانا جديدة توضع على حزنه، فكان يحتمل أحزانا فوق أحزان. ثم حنان في صورة حرمان. دلوقتي هو عاوز يبعدها عن المنظر، عاوزها تنسى شوية، عاوزها تبص على حد تاني غيره. عشان كده قال لها يا امرأة هو ذا ابنك، يعني انسيني شوية، نزلي عينيك عن الصليب شوية، اعتبري يوحنا ذا ابنك، انسي شوية ان ليكي ابن معلق بين اللصوص تمزقه الجراحات. هو ذا ابنك يا يوحنا، هو ذا أمك، خدها وابعد بعيد، أنا مش قادر أبص وأشوف آلامها وأحزانها. إزاي يقول لها هو ذا ابنك ويقول له هو ذا أمك؟ يعني إيه بيحرمها منه؟ هي في أم تقدر تستغنى عن ابنها؟ ده حرمان. لما يقول لها هو ذا ابنك ده حرمان، لما يقول لها انسيني ده حرمان، لما يقول لها ابعدي عني ده حرمان، لما يقول لها نزلي عينيك من على الصليب ده حرمان، ولكنه حلال في صورة حرمان. هو مش عايزها تتألم عليه، مش عايزها تتمزق من أجله، مش عايزها تحس بنار السيف يخترق أحشائها زي ما قال لها سمعان الشيخ، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف. عاوز يخفف أحزانها، إن هذا حنان في صورة حرمان. مش قصد المسيح إنه يحرمها منه، ولا إنه ينكر عليها أمومتها أو ينكر بنوته، لكن هو عايزها تبعد شوية. عارف زي ما يكون أم مريضة بعدين ابنها لما بيجي يشوفها بيتألم قوي، فتقول له يا ابني أرجوك ما تجيش، انسى ان ليك أم، خليك بعيد. هل هذه الأم تقصد انها تحرم ابنها، ولا هي مشفقة عليه مش عايزة يتألم، مش عايزة يشوفها وهو بيتألم؟ الحكاية هنا بس معكوسة، لأن حنان المسيح كان أكبر جدا من حنان العذراء، لأنها وإن كانت أمه لكنه هو خالقها، هو محب لجنس البشر. إذا كان بيحب الإنسان العادي حب ملهوش حدود، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فكيف لا يحب هذه المخلوقة التي أخذت دور أمه في قصة تجسده وفداءه لجنس البشر المحبوب؟ إنه يحبها أكثر مما تحبه ملايين المرات، لأنه يحبها منذ الأزل البعيد، وإن أما هي فتحبه منذ أن حملت به. فهنا المسيح كأنه الأم وهي كأنها الابنة المولودة من هذه الأم. علشان كده المسيح بيحن عليها، بس الحنان ده واخد صورة الحرمان. مرضيش يقول لها يا أمي، عشان عارف ان الكلمة دي مؤلمة في الوقت ده. قال لها يا امرأة، يعني اعتبري نفسك شوية ما تعرفينيش، انسيني شوية، ان دموعك التي تسيل على وجنتيك تكوي قلب الملتهب بالجراح، ابتعدي عني قليلا، يكفيني ما انا فيه من الام. ربما اذا ابتعدت عن منظر الصليب تكفي قليلا عن النحيب. خذي معك يوحنا الحبيب، اعتبريه ابنك لكي يعزيك قليلا. انه الحنان في صورة الحرمان. يا امرأة، هو ذا ابنك. يا يوحنا، هو ذا امك. ان الحنان في صورة الحرمان هو نوع من الحب العالي. لما اكون بحبك واعرف ان رؤيتك ليا تعذبك، احرمك من رؤيتك لي عشان ما تتعذبش. فالمسيح عارف ان امه بتحبه جدا، فبيقول لها بعدي شوية، انسيني شوية، اعتبري ان التلميذ هو ابنك. وانا مش بقول لك اعتبري انه ابنك او زي ابنك، ده انا بقول لك فعلا هو ذا ابنك. انا خلقت علاقة جديدة بينك وبينه، هو ذا ابنك، علشان تنسيني شوية فتكف أنهار دموعك الجارية ويكف التفتت الذي يسري في أكبادك النار. يا امرأة، هو ذا ابنك. يا يوحنا، هو ذا أمك. أحزان فوق أحزان وحنان في صورة حرمان. ثم مسؤولية في صورة امتنان. يعني هو بالنسبة ليوحنا بيقول له أنا أشكرك. امتنان يعني شكر. أنا بشكرك إنك أنت الوحيد اللي واقف تحت الصليب. كل تلاميذي هربوا، خافوا، لكن انت تلميذ وفي جاي معايا في وقت الامي واحزاني. انا بشكرك على هذه التبعية، بشكرك على هذا الوفاء، بشكرك على هذا الاخلاص، بشكرك على هذا الالتصاق بي في لحظاتي المؤلمة. ولكن هذا الشكر أقدم لك في صورة مسؤولية، وأقدم لك المسؤولية في صورة الشكر. هو ذا أمك، يعني أنا بشكرك عشان أنت جيت وقفت معايا، وبحملك مسؤولية هذه المرأة الحزينة إنك تعتبرها أمك. مسؤولية في صورة امتنان وشكر. دي بتحصل كتير مع أبائنا الكهنة الحكاية دي. يعني إيه؟ لما ربنا يلاقي شماس أو خادم محب جدا للمسيح وبيخدمه كتير وبيتعب من أجله كتير، أم ربنا يقول له أنا أشكرك جدا عشان بتتعب معايا، أنا ممنون جدا لمحبتك وخدمتك عشان كده بدعوك إنك تبقى كاهن. فبيحط عليه مسؤولية ولكن في صورة امتنان شكر، عشان انت بتتعب من اجلي وجاي معايا وتعبان اضع عليك هذه المسؤولية، مسؤولية في صورة امتنان. او ربنا كده يلاقي راهب نشيط جدا في صلواته، منكر لذاته، حياته كلها صلاة ودموع وبكاء، مضطجع جدا، المسيح يبص عليه كده يقول له انا بشكرك قوي، انت بتتعب من اجلي جدا عشان كده بحط عليك مسؤولية، ستختار الى الاسقفية، انا ادعوك ان تكون اسقف، انها مسؤولية في صورة امتنان. وهنا ربنا يسوع قدم ليوحنا مسؤولية في صورة شكر وامتنان، لانك انت جيت لغاية الصليب ولم تتركني، وقفت معايا في ألامي، إني ممتن جدا ليك، أشكرك جدا أيها التلميذ المخلص. أنا مش قادر أخدك في أحضاني زي كل مرة، لأن الصليب عالي عليك دلوقتي، لو كنت قريب مني كنت غمرتك بحناني وسبتك تلقي رأسك في صدري، لكن أنا دلوقتي فاتح صدري وذراعي للعالم كله. أيها التلميذ الحبيب الحنون، يا من لم تنس دقات قلبي التي سمعتها آذانك وأنت تكئ رأسك في حضني، أيها التلميذ المخلص، يا من لم تنس دفء أحضاني، إني أشكرك جدا ولكني أضع عليك مسؤولية في صورة امتنان. هو ذا أمك؟ شوف يوحنا لما سمع الكلمة دي قال يا أمي أنا أستحق، يا سلام، ده أنا أشيلها فوق راسي طول حياتي، ده أنا أخدمها بعناية، فأنت يا سيدي تكلفني بإني أرعى أمك وأعتبرها أمي، وأين أنا من هذا المجد؟ ده مجد وكرامة أنا ما استاهلهاش، أنت بتشكرني ولا بتحط علي مسؤولية؟ بس المسؤولية اللي بتحطها علي دي تاج، دي كرامة، هل شكرك لي صار في صورة مسؤولية؟ يا سيدي أنا لا أستحق، من أنا حتى تعطيني هذا المجد أن تصير أمك أمي؟ سأخدمها كل أيام حياتي بفرح، خاضعا مطيعا فرحا، أنا لا أستحق هذا المجد. مسؤولية في صورة امتنان. كل واحد فيكم مخلص للمسيح لما إخلاصه يصل للقمة يلاقي المسيح يحط عليه مسؤولية جديدة، هذه المسؤولية هي شكر من المسيح، شكر من المسيح للإنسان. عارفين زي إيه؟ زي مثل الوزنات، جه الراجل اللي خد 5 وزنات قال له يا سيد 5 وزنات أعطيتني، 5 وزنات ربحتها فوقها، أم قال له إيه؟ أشكرك نعما أيها العبد الصالح والأمين، ده الشكر، أنا ممنون ليك جدا لأنك تجرت بوزناتي. لكن التعبير الثاني اللي جاي ورا كده يقول إيه؟ كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير. ليكن سلطانك على 10 مدن. اداله مسؤولية اكبر. عاوز يشكره اداله ترقية. زي موظف صغير شاطر جدا في شغله، المدير معجب بيه قوي، يقول له احنا بنشكرك على امانتك واخلاصك، عشان كده بنحط عليك مسؤولية اكبر، قررنا ان احنا نخليك مدير على القسم. هذه مسؤولية في صورة امتنان. وهذا التلميذ المخلص الامين الذي لم يبالي بنظرات حنان وقياسة، ولم يبالي بنظرات قواد المئات الواقفين والعسكر، ولم يبالي بغيظ اليهود منه، بل وقف مع المسيح وقفة شجاع. تلميذ مخلص مستعد ان يموت مع معلمه. كان لابد للمسيح ان يكافئه، ويا لها من مكافأة ان تصير المسيح اما ليوحنا. تعرفوا يوحنا في اللحظات دي كانت احساسه ايه؟ كان حزين جدا وفي نفس الوقت فرحان جدا، والاثنين بيشق قلبه، قلبه مليان بالحزن بسبب آلام المسيح، وفي نفس الوقت كلمة المسيح مفرحة. يقول حتى لو المسيح سابني اهي امه معايا، تفكرني بيه، تحكي لي طفولته، تحكي لي ذكرياتها معاه. لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات. بعدين الكلمة دي تشعرك ان المسيح سيتذوق موت حقيقي مش تمثيلي. لان لو فكرنا بقولنا وقلنا طب ما المسيح عارف انه هيقوم بعد 3 ايام، ليه بيقول الكلام ده؟ ذلك لانه احس بالموت فعلا، زي واحد انسان هيدوق الموت قبل ما يموت. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يوصي على اولاده، على مراته، على بناته. المسيح حاسس فعلا انه هيموت، لان هذا الموت بكل شراسته وضراوته ووحشيته تذوق المسيح مذاقة كاملة. عشان كده احنا بنقول في الحان الجمعة العظيمة: يا وحيد الجن غير المائت. يعني انت ما بتموتش، انت ذقت الموت من اجلنا. ده يوري لك ان دي مذاقة حقيقية للموت. حاسس انه هيموت لازم يوصي على امه. وهذه العبارة تجزم بان المسيح مات بالفعل، ذاق الموت عنا فعلا، بدليل انه سلم امه لتلميذ من تلاميذه. المسيح لم يتذوق موتا تخيليا ولا موتا وهميا، لقد ذاق الموت عنا، ولكنه بالموت ذات الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. ده فيه في المزمور نبوة عنه، يقول للآب: وإلى تراب الموت تضعني؟ خليني أذوق الموت فعلا زي البشر؟ والمسيح خليه نفس إنسانية حساسة، مش كان لاهوت في جسد بس، لا، لاهوت في ناسوت، وكلمة ناسوت معناها جسد فيه نفس إنسانية. فالمسيح كان الإله الكامل ولكن في إنسان له جسد ونفس. النفس ليها أحاسيس، ليها مشاعر، فالمسيح تذوق أحاسيس الموت. واحنا بنقول في الأجرية كده: يا من ذاق الموت عنا. يا من ذاق الموت عنك جسد، أمس حواسنا الجسمانية، أنت ذقت موت حقيقي فعلا، لكن تذوق الموت ده كان بالناسوت مش باللاهوت، لأن اللاهوت لا يموت، لكن النفس الإنسانية اللي في المسيح تذوقت الموت، انفصلت نفسه عن جسده زي ما بيقول أبونا في الكتمة، وانفصلت نفسه عن جسده إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده، وعوض الخطية المحيطة بالعالم مات الابن بالصليب وردنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني. وبعدين يقول إيه؟ وأتت نفسه واتحدت بجسده. المسيح ذاق موت فعلي، والدليل إنه هو موت فعلي إنه بيسلم أمه، حاسس إنه هيموت، بيسلم أمه لتلميذ من تلاميذه. ما أحلى المسؤوليات التي يضعها الله علينا في صورة امتنان وشكر. أحلى مسؤولية هي المسؤولية اللي يحطها المسيح عليك وهو بيشكرك، يلاقيك مثلا رحيم قوي، أن يقول لك أنا أشكرك عشان أنت رحيم على أخواتي الفقراء والمساكين، عشان كده بكلفك بهذه الأسرة، أنا اللي بكلفك، خلي بالك من الأسرة دي، إنها مسؤولية في صورة امتنان، لأنك رحيم مش بتجرح أحاسيس الفقراء والمساكين وبتتعامل معهم بلطف، عشان كده أنا بكلفك بالأسرة دي، هذه الأرملة وهؤلاء الأيتام، أو هذا الرجل المريض وزوجته وأولاده، إنها مسؤولية في صورة امتنان. ثم هدية لا يأخذها إلا الشجعان. لو كان يوحنا الحبيب ده خاف زي بقية التلاميذ ووقف بعيد بعيد واستخبى، تفتكروا كان هياخد الهدية العظيمة دي؟ لو كان وقف من بعيد زي بقية التلاميذ اللي هربوا، فضلوا يبصوا من بعيد من وسط الجموع وخايفين لا يقربوا لحتى حد يعرفهم، لو كان يوحنا جبن عن الاقتراب إلى الصليب، هل كان حظي بهذه العطية العظمى؟ قطعا لا. ويمكن لو حد تاني غيره كان موجود كان هو أخذ هذه العطية. إن عبارة هوذا أمك هدية لا يأخذها إلا الشجعان، عطية جميلة جدا غالية جدا أن تكون العذراء أمي، ولكن متى تكون العذراء أمي، ومتى تكون العذراء أمك، ومتى تكون العذراء أمك؟ حينما نقف بعيدا عن الصليب بجبن وخوف، ولا حينما نقترب من الصليب ونعلن أننا نفتخر بالصليب والمطلوب حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. كل إنسان يقترب من الصليب يتباهى به ويتفاخر ويلتصق بالصليب تطير العذراء أما له، وكل إنسان يجبن ويبتعد ويحاول أن ينكر إيمانه أو يتجاهل صليب فديه لا يمكن أن تطير له العذراء أما. إن هدية العذراء ليوحنا هدية لا يأخذها إلا الشجعان، علشان كده العذراء مريم كانت بتتراءى كثيرا في رؤى للشهداء، كثير قوي من الشهداء كانوا يشوفوا العذراء. ليه؟ لأن الشهيد إنسان متمسك بالصليب قريب من آلام المسيح، يقولوا له انكر المسيح وإن أنا كف عن تعذيبك، يقول لهم أبدا، وسط آلام الشهيدة تتراءى له العذراء، تقول له ألامك بتفكرني بابني، أنت ابني. ضروري ضروري القديسين الكبار اللي زي ماري جرجس وبوزيفين ومارينينا ونتعذبوا عذبات شديدة دي، ضروري يمكن منهم ناس شافوا العذراء أثناء العذبات بتاعتهم، لأن كل شهيد يتمسك بإيمانه تتراءى له العذراء تشجعه، لأنها ترى فيه صورة مصغرة من ألام صليب ابنها الذي تم على الجلجثة. عاوز العذراء تبقى أمك؟ طبعا كلنا عايزين. خليك شجاع، ما تخافش، اعلن تبعيتك للمطلوب، اوعى تجبن، اوعى كلامك عن المسيح يبقى كلام مائع بلا لون. لو انت كده العذراء ما تقولش ابدا انك انت ابني، ولا يمكن تاخد العذراء كأم ليك. عشان كده العذراء بتعزي كل اللي بيضطهدوا من اجل المسيح، تترفق بيهم، تتراءى لهم، تعطيهم بركات، لانهم تمسكوا بصليب الابن الحبيب فاخذوا العذراء هدية. انها هدية لا يأخذها الا الشجعان. العذراء كتير بتتراءى للرهبان، وبتتراءى للكهنة وللأساقفة وللبطاركة. ليه؟ لأن الرهبان والكهنة والبطاركة والأساقفة دول نوع شجاع من المسيحيين، مش مؤمن عادي، مؤمن شجاع. الراهب لما بيروح الدير يقول لك أنا عارف الدير ده فيه حرمان من شهوات الجسد، وحرمان من متع العالم، وحرمان من الأكل والشرب واللبس والنزه والفضح، وعارف كمان ان الشيطان هيشن علي حرب عظيمة، لكن انا رايح وانا شجاع، وانا واثق ان المسيح هيقويني، وحارب الجسد، وحارب الشيطان، وحارب العالم، وبقوة المسيح هغلب. هذه الشجاعة تجعل المسيح يهدي هذه الهدية، أمومة العذراء. والأفندي اللي بيجيبه سيدنا ويرسمه كاهن ده شجاع، شجاع جدا. معروف الكهنوت فيه مسؤوليات رهيبة ومشاكل وأتعاب وجهاد، مين يتجرأ ويقبل على هذه الوظيفة المليانة من التعب؟ الشجاع. عشان كده العذراء كثيرا ما تتجلى للكهنة، لأنهم شجعان وضعوا عنقهم ليحملوا نير المسؤولية في وسط جيل معوج وفاسد وعالم مليء بالشرور. والعذراء كتير تتراءى للأساقفة وللبطاركة لأنهم شجعان. وانت لو كنت شجاع في إيمانك ستأخذ العذراء هدية لك، تتبناك، تصير أمك. لكن يا صديقي لو جبنت، لو دريت صليبك اللي في إيدك، ولو دريت صليبك اللي في صدرك، ولو غيرت اسمك، ولو غيرت اسمك، ولو علمت نفسك مش عارف حاجة عن إيمانك، لا أظن إن العذراء أبدا ترتضي أن تصير أمك. إن العذراء هدية لا يأخذها إلا الشجعان. إحنا بنفرح بالعذراء وبنتشفع بيها كتير، وكل صلواتنا مشفوعة بصلوات العذراء. لكن حينما نجبن ونتخاذل، حينما نقف بعيدا عن الصليب، حينما لا نرضى أن نحتمل الآلام أو الاضطهادات من أجل المسيح، هل تظل العذراء أما لنا؟ إنه سؤال. إن العذراء هدية لا يأخذها إلا الشجعان. على فكرة عارفين يوحنا الحبيب ده كان شجاع قوي. ليه؟ لأنه حنان وقياس يعرفوه معرفة شخصية، مش يعني يعرفوه معرفة عامة، يعرفوه معرفة شخصية لأن أبوه زبدي كان من أكبر الصيادين في المنطقة، وكانوا هم اللي بيوردوا سمك لبيت حنان وقياس، بدليل أنه هو كان يعرف البوابة. لما دخل ورا المسيح، لما هجموا عليه في البستان وخدوه لبيت حنان، دخل يوحنا الحبيب مع المسيح، مرتين البوابة قفلت الباب قدام بطرس. راح يوحنا طلع وكلم البوابة قال لها دخلي الراجل ده. يبقى يوحنا يعرف البوابة ويعرف البيت ويعرف اللي بيشتغلوا عند حنان وكيافة، يعرف حنان وكيافة كويس. الله، طب تخيل معايا بقى لما يكون واحد يعرف حنان وكيافة ويقف كده جنب المسيح يقول له ايوه انا معاه. شوف ازاي، يعني ده مش واحد عادي من الشعب، ده في ود بينه وبين ابوه ويعرفوا معرفة شخصية. يعني حنان وكيافة يبصوا كده لبعض كده هما وبيحاكموا المسيح ويقولوا لبعض ايه، مين الواد الشاب الصغير اللي واقف معاه ده ومش خايف مننا؟ التاني يقول له انا بشبه عليه، يكون ابن زبد الصياد اللي بيجيب لنا السمك، يقول له ايوه هو، ويعني كده ماسكه فيه قوي ومتشبث بيه ولا خايف ولا حاجه مننا، يعني مش خايف. حتى الواد صغير قوي، كان سن يوحنا في الوقت ده تقريبا 23 سنه كده، لانه كان بيصغر عن المسيح بعشر سنين. ويوحنا واقف كده ولا همه العلاقات ولا همه الود ولا همه انه يعرفوا ابوه ولا همه اي حاجه، ايوه انا مع المسيح، مسيح بريء، انتم غلطانين. شجاع قوي يوحنا ده. ايه اللي اداله الشجاعه؟ الحب يدي الشجاعه. الشجاعه مش شيء تفتعله، الشجاعة تنمو حينما يكبر فيك الحب. لو انت بتحب المسيح قوي تبقى شجاع، لو حبك للمسيح قليل ما تبقاش شجاع ابدا. حتى لو قلت لا انا شجاع انا مخافش، لو اضطهدوني انا مخافش، هتخاف. لكن لو انت بتحب المسيح قوي من غير ما تتكلم تبقى شجاع جدا. الحب نسى يوحنا اي الم واي مخاطر واي مضاعفات لتبعية المسيح، نساه. هو مجدي، يقول اسيبه ازاي حبيبي؟ طب يحصل لك يجرالك مش مهم، وما بيفكرش دلوقتي يجراله ايه، بيفكر في المسيح ده اللي بيضربوه بيلطموه، يسيبه ازاي؟ مرضيش يسيبه ابدا. ان العذراء هدية وعطية لا يأخذها إلا الشجعان. كمان الآية الجميلة بتاعت هوذا أمك هوذا ابنك، دي بتورينا أقدس علاقات الإنسان. يوحنا كان شاب صغير والعذراء كانت جميلة في الطلعة جدا، وإحنا تعودنا ان العلاقة بين الابن والام علاقة نقية وفيها حنان من نوع خاص. بس الانسان ليه ام واحدة، مش ممكن انسان يبقى له اكتر من ام. لكن هنا الصليب خلق علاقات انسانية مقدسة، خلق امومة في قلب العذراء ناحية يوحنا، وخلق بنوة في قلب يوحنا تجاه العذراء. ان الصليب يستطيع ان يخلق علاقات مقدسة. ابونا اللي بيخدم في الكنيسة عنده ولدين وبنت، بس هذول الولدين والبنت العلاقة اللي بينه وبينهم علاقة الابوة الجسدية، لكن الصليب خلاه يبقى اب لكل الكنيسة. دي علاقة، علاقة إنسانية مقدسة. صدقوني أنا لما كنت أرتني في أحضان أب اعترافي بعد ما كنت غبت عنه شهور، كنت أشعر بنبضات قلبه تهز كياني، كأني في أحضان أبويا الجسدي وأكثر. حب. الصليب خلق أبوة، الصليب خلق أمومة. ألم يقل المسيح إن من ترك أبا أو أما أو زوجة أو أولاد لأجلي يأخذ في هذا العالم 100 ضعف؟ 100 ضعف يعني إيه؟ يعني لو تركت أخ واحد يديلك المسيح 100 أخ، لو لو تركت اخت واحده يدي لك المسيح 100 اخت، لو تركت اب واحد يدي لك 100 اب و100 ام. في علاقات بيعملها الصليب، علاقات مقدسه، في خدام يحبوا بعض اكثر من اخوات الجسد، يقول لك ده اخويا. في خادم يخاف على خادمه زي ما تكون اخته، يقول لك دي اختي زي اختي الجسديه واكثر. في ام تهتم بشاب صغير تقول لك ده ولدي ده ابني، ده انا لما بشوفه في الكنيسه بيخدم ربنا ولا في الهيكل بيرد ده ابني، ده انا مهتمه بيه جدا بيه. من الذي يخلق هذه العلاقات الانسانيه المقدسه؟ انه الصليب. ان اقدس علاقات الانسان تنبع من الصليب، علاقات مقدسه. وانت لما تخش في الكنيسه كده وتقترب من صليب المسيح يبقى لك علاقات مقدسه جميله جدا. تلاقي ليك اخوات كتير في المسيح يحبوك من غير هدف من غير غرض. تلاقي ليك اخوه واخوات واباء وامهات وابناء. وبس يحصل لك حاجه صغيره كده تلاقي البيت يتملي عندك. قبل ما اخواتك الجسديين يسالوا عليك تلاقي اخواتك الروحيين جايين ملهوفين، ايه مالك ورانك ايه، الف سلامه نخدمك، ده انت نور عينينا، ده انت حبيبنا. تحس بالحب. ايه الحب ده؟ مين اللي خلق هذه العلاقات؟ مين اللي خلق هذه العلاقات؟ اقدس علاقات الانسان يخلقها الصليب. شوفوا لما رهبة تكون في الدير، واحد يروح لها كده مننا يقول لها يا امي صلي من اجلي انا عندي مشكلة، تفضل الرهبة دي تصلي بلا توقف بدموع وهي رهبة في الدير وانت في العالم وملهاش علاقة جسدية بيك، لا انت ابن خالتها ولا ابن عمتها ولا تقرب لها، لكن خدشك زي ابن او اخ بتصلي بدموع من اجلك، بتحبك جدا بس حبه مقدس، تعتبرك ابنها وتعتبرك اخوها، حب مقدس. شوفوا لما بنت شابه تيجي تشكي مشكله لابونا وابونا يبقى بيتعثر معاها، قلبه بيتمزق معاها ويصلي من اجلها بدموع، دي بنته. علاقه مقدسه غير علاقه اللحم والدم. انا ابويا وامي ادوني كام اخت وكام اخ، 5 اخوات واختين، 3 اخوات واربع اخوات. ابويا وامي ادوني 5-6 اخوات، انما ابويا السماوي يسوع يديني مئات الاخوه، مئات الاخوات، مئات الاباء، مئات الامهات، مئات الابناء. مش بنشوف راهب وليه مئات الابناء؟ ده يقول له يا ابونا وده يقول له يا ابونا. مش بيشوف الاسقف كام ابن ليه؟ طب الاسقف ده ولا عنده ولاد ولا اتجوز ولا حاجه، امال الاولاد دي كلهم اللي بيحبوه وبيقولوا له يا ابونا بيحبوه محبه عجيبه جدا بيخافوا عليه قوي. من فين جت العلاقات دي؟ ان الصليب يخلق اقدس العلاقات الانسانيه. وان اقدس علاقات الانسان تلك التي تنبع من الصليب، لأن المسيح يجعلنا نحب بعضنا بعض كالأعضاء في الجسد الواحد. ألم يقل المسيح للتلاميذ هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم؟ بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. أقدس علاقات الإنسان هي العلاقات التي يخلقها الصليب. هوذا أمك هوذا ابنك. أنا عايزك النهارده كده وأنت قاعد تحاول ترجف السمع قوي وتشوف المسيح النهارده هيقول لك مين أمك ومين أختك ومين أخوك ومين ابنك ومين بنتك. يمكن في بنت فقيرة جنبك ساكنة إلى جوارك، جميلة ومتعلمة بس فقيرة قوي، وجايلها عريس ومش قادرة تجهز نفسها، والمسيح يقولك هو ذا بنتك، جهزيها اعتبريها بنتك. وانت يمكن المسيح يقولك النهاردة الطالب اللي في الجامعة اللي ساكن في الشقة الأخرانية اللي في البيت بتاعك، الطالب ده الغلبان اللي أبوه موظف تعبان اللي مش قادر يدفع المصاريف ولا يجيب الكتب، هو ذا ابنك، اعتبره ابنك. أو يقولك الراجل المريض اللي في الدور التحتاني في بيتك، المسيح الغلبان اللي مش قادر يجيب الدواء، هو ذا أخوك، خده مني أنا بتقولك أخ، هو ذا أخوك. ويقولك فلانة المريضة دي اللي ملهاش حد يسأل عليها، هو ذا أختك. الرسل السامع كويس عشان تعرفوا النهاردة مين اللي هيدهولكم المسيح أخ وأخت وابن وبنت. أو ممكن يكون راجل كبير في السن ملهوش حد، والمسيح يقولك هو ذا أبوك، اعتبره أبوك، اهتم بيه. أو واحدة ست كبيرة أرملة ملهاش من يعولها، والمسيح يجي يقول لك هو ذا أمك، اهتم بيها، اهتم بيها، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. هو ذا أمك، هو ذا ابنك. نصليب يسلك أقدس علاقات الإنسان. كمان العبارة الجميلة البديعة اللي قالها المسيح، هو ذا أمك هو ذا ابنك، بتبين انه المسيح اعطانا اما جديدة لبني الايمان، ام جديدة لكل المؤمنين بالمسيح، انها العذراء. العذراء امنا، بعد ما كنا خجلانين من امنا حواء، امنا حواء اللي وقعت العالم كله في الخطية وطردتنا من الفردوس بسبب المعصية، وكنا خجلانين منها ومن عمايلها، لا النهاردة المسيح على الصليب يعطينا أما جديدة، بس أم لمين؟ لبني الإيمان، أما جديدة لبني الإيمان. بتحس إن العذراء أمك؟ لا لا لا، مش أقصد إنك تتكلم معي عقيديا، بتحس ان العذراء امك اختباريا؟ انا عارف انها امك عقيديا، دي في صلب العقيدة بتاعتنا، لكن بقول لك بتحس انها امك اختباريا، تسفل انها امك. طب اي ولد اول ما يتألم يصرخ لمين؟ امه، صح ولا لا؟ مدام ام الانسان عايشة اول ما يقول اي نادولي ماما بسرعة، حتى لو كان متجوز يقول نادولي ماما. ليه؟ لان حب مراته ليه مش قد حب امه ليه، حب ابنه ليه مش قد حب امه ليه ابدا. حب الام لا يضاهيه حب ولا يوازي حنان ابدا. طب انت اول ما بتقع في مشكلة بتبص للعذراء كده تقول لها يا امي، هل انت فعلا حس ان العذراء امك؟ هل ليك علاقة اختبارية بينك وبينها؟ العذراء امنا، دي مش بس عقيده خدناها عن ابونا وجدنا، ده اختبار كل يوم. اول ما تقع صديقه كده تقول لها يا ام الحنان، يا ام الرحمه، يا والده الاله، يا امي، لا استحق ان ادعوك امي، ولكن يسوع ابنك اعطاك لنا في يوحنا الحبيب، أعطاك لنا أما تسأل وتتحنني، تحنني علي يا أمي، اشفقي علي يا أمي. هل في ود وعلاقة حميمة بينك وبين العذراء؟ أم الرحمة وأم الحنان، هل بتحس إنها الأم الجديدة بتاعتك؟ وانت ياللي فقدت امك وزعلان قوي وبتبكي عليها من سنين، بتبكي ليه؟ ما عندك العذراء يا اخي، احسن من امك ومن امي ومن كل الامهات. تبكي ليه على امك الجسدية؟ هي العذراء اثرت في الحنان بتاعها معاك؟ ما هي معاك. مش عيب المسيح لما يبكي قوي على امه؟ صدقوني عيب. ده احنا العذراء امنا احسن من امنا الجسدية من ملايين المرات، دي تحمل الينا حنان ملهوش حدود. صحيح نحب امهاتنا الجسديين ونسيهم حقوقهم لان الرب قال اكرم اباك وامك، لكن لو غابت عني امي الجسدية ادي امي الروحية معايا على طول مش هتسيبني. لقد اعطانا المسيح العذراء حينما اعطاها ليوحنا ولم يقل له اعتذر ان هذه امك، ولكنه يقول له انا الاله خالق العلاقات الانسانية قد قل هو ذا امك. هو قال فكان، امر فصار، فصارت العذراء اما لكل بني الايمان. تعرفوا زمان في البرتغال كان في كنايس أرثوذكسية وفي كنايس بروتستانتية في الشمال البارد، وكانت الكنايس البروتستانتية دي ما بتديش كرامة للعذراء. فمرة من المرات ظهرت العذراء للكاهن بتاع الكنايس الأرثوذكسية، قالت له عايزة بلغك رسالة، قولوا للبروتستانت الذين في الشمال البارد إني أحبهم وسوف أظل أحبهم حتى لو لم يقدروا حبي لأنني أنا أمهم. حتى اللي ما بيعترفوش بيها أنها أم بتحبهم. أما تقول العذراء دي تحب البروتستانت وتحب الطائف أو أنها تحب كل المسيحيين، ليه؟ لأنها أم. افرض ولد بيقول لأمه في البيت أنا مش بحبك، أنت مش أمي. هل أمه بس بتبادل نفس الشعور؟ هل بترد عليه نفس الكلمات؟ تضحك كده وتقول له ربنا يعقلك يا ابني، ربنا يعقلك وتفهم انا بحبك قد ايه. العذراء بتحب كل المسيحيين حتى اللي مش بيقدروها، حتى اللي مش بيقدموا لها التبديل اللائق، لقد صارت اما لكل بني الايمان. اما الكلمه الاخيره، الطهاره تتبنى الحب والحنان. يعني ايه؟ يعني احنا دايما كلمة الحب هي في ذهننا تمتزج بعدم الطهارة. قل لك فلان بيحب فلانة، يمكن الشيطان يوقعهم في الخطية. فلان بيحن على فلانة، يمكن الشيطان يلوث الحنان ده بشوية الغرائز وشوية الشهوات ويوقعهم في الخطية. صحيح حب العالم ما فيهوش طهارة أبدا، حب ملوث. لكن شوفوا هنا الطهارة بقت أم للحب. الطهارة تتبنى الحب، تقدر تحب بطهارة، تحب بقداسة، ما يدخلش الجسد وما تدخلش الشهوات توسخ العلاقات. لا، هذه علاقات مقدسة. أول مرة الحب يصير ابنا للعفة والطهارة، وأول مرة الطهارة تتبنى المحبة والحنان، ويبقوا الاثنين دايما مع بعض، ويبقى الانسان يقدر يحب من غير ما يتلوث في المسيح يسوع. يقدر يحب، تقدر تحب الشابة كأنها اختك، وتقدر تحب الفتاة كأنها بنتك، وتقدر تحب الست الكبيرة كأنها اختك او امك من غير ما تتلوث. مين يديلك القدرة دي؟ الصليب. الصليب يجعل الطهارة تتبنى الحب والحنان، وتعيش في نقاوة وتعيش في طهارة. ربنا يهدينا أن نتعزى ونتهلل بهذه العبارة المفرحة، هوذا ابنك هوذا أمك. يا ربنا يسوع المسيح نشكرك على أعظم عطية تلك التي وهبتها لنا في الصليب، لك كل كرامة ومجد.